أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في كتاب النكاح، وقال المحقق رحمه الله بأن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في النكاح الدائم وقد انتهينا منه، والقسم الثاني في النكاح المنقطع وقد انتهينا منه في درس البارحة، والقسم الثالث في نكاح الإماء. وقلنا نتجاوز هذا البحث نظرا إلى أنه ليس محل ابتلاء. فوصل ابن الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة. هاي الأمور الخمسة من الأمور المهمة جدا التي ترتبط بالنكاح وبعقد النكاح. الأمر الأول هو العيوب. هناك عيوب إذا وجدت في الزوج يجوز للزوجة أن تفسخ بلا طلاق، تفسخ العقد وينحل الزواج بينها وبين الزوج. وهناك عيوب إذا وجدت في الزوجة فيحق للزوج أن يفسخ وينفصل عنها بلا طلاق. الأمر الثاني اللي يريد بحثه كملحق في كتاب النكاح هو المهر. المهر إلى أحكام أيضا لا بد من مراجعتها. الأمر الثالث الذي يريد أن يتحدث عنه مسألة المعاشرة بين الزوج والزوجة بالمعروف، مسألة المبيت، مسألة النشوز، مسألة الشقاق. والأمر الآخر الرابع أحكام الأولاد، فإن الأولاد لهم أحكام خاصة، مسألة الحضانة والرضاعة. والأمر الخامس الأخير هو النفقة، فإن النفقة لها أحكام. هاي الأمور الخمسة مهمة جدا ينبغي أن نقوم بفهمها وبإدراكها. إذن وصل بنا الكلام إلى الأمر الأول وهو في العيوب. يعني ماذا نكتب؟ العيوب الموجبة للفسخ، العيوب الذي إذا كانت في الزوج أو في الزوجة لا مانع من الفسخ بلا طلاق. قال: ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة: الأول في العيوب، والبحث في أقسامها وأحكامها. عيوب الرجل أربعة، ذني أربع عيوب. إذا المرأة تزوجت رجل ثم أدركت أنه معيب بأحد هذه العيوب الأربعة، جاز لها أن تفسخ وتعود إلى أهلها، تفسخ بلا طلاق، من حقها أن تفسخ بلا طلاق. ما هي العيوب الأربعة؟ العيب الأول هو الجنون، سواء كان جنونا، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، سواء كان جنونا إطباقيا أو جنونا إدواريا. يعني امرأة اجوا ناس خطبوها بعد لم يقل لها أحد خوف أن هذا الرجل مجنون وتزوجت من ضمن المعاشرة، عليكم السلام، أدركت أن هذا الزوج مجنون. إما الجنون أن يكون إطباقي، يعني مجنون على طول الخط، وتارة يكون أدواريا، يعني يومين ثلاثة هادئ، يومين ثلاثة لا مجنون، بعض الأحيان في نفس اليوم تارة أعصابه هادئة وتارة لا، يظهر عليه علامات الجنون. المهم المرأة إذا اكتشفت أن زوجها مجنون جاز لها أن تفسخ العقيد بلا طلاق. والعيب الثاني وهو الخصاء، بالنسبة إلى الخصاء بمعنى أن يكون الرجل فاقد للبيضتين، فقدان الرجل للبيضتين معناها ما عنده قدرة على الإنجاب، ما عنده قدرة على الإنزال، يعني مادة منوية ما عنده. ولكن قد تكون له قدرة على الجماع، قد تكون له قدرة على الجماع بس ما عنده قدرة على الإنزال، ما عنده قدرة على الإنجاب. فهل الإخصاء عيب؟ يعني مرأة تزوجت رجل فتبين لها أنه مخصي، هل يحق لها الفسخ مع أنه قادر على ماذا؟ مع أنه قادر على الجماع. قال الفقهاء نعم، طبعا عندنا أدلة روايات، قال الفقهاء نعم، حتى لو تمكن من الجماع مجرد أن يكون مخصي يحق للزوجة أن تفسخ. ولكن خالف في هذا الحكم الشيخ الطوسي رحمه الله، فقال إذا كان المخصي له قدرة على الجماع فلا يحق للزوج الفسيخ، وإنما جوزنا للزوج الفسخ إن كان مخصي. من يا باب أن المخصي عادة لا قدرة له على الجماع، أما لو استطاع، قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا فسخه. بس المشهور قالوا لا، المدار على الإخصاء إن كان مخصيا سواء تمكن من الجماع أو لم يتمكن من الجماع فهو ماذا؟ فيحق لها الفسخ. العيب الثالث قال العنن. العنن ما هو؟ وهو أن الرجل لا قدرة له على انتشار العضو، يعني انتصاب ما يصير عنده، يسموه عنن. فإذا تزوجت المرأة رجل واكتشفت أنه عنين ما عنده قدرة على ذلك فجاز لها الفسخ بدون طلاق، جاز لها الفسخ. العيب الرابع والأخير هو الجب. الجب يعني شنو؟ أن يكون الرجل مقطوع الآلة، يعني آلته مقطوعة. ماذا ذكر الفقهاء؟ الفقهاء قالوا إذا قطعت الآلة قطعا تاما بحيث لا قدرة له على الجماع تماما، حينئذ يجوز للزوجة ماذا؟ أن تفسخ، يحق لها أن تفسخ. أما لو قطع بعضها بحيث بقي مقدار الحشفة، يعني بقي مقدار يساوي مقدار الحشفة، قالوا لا يحق لها ذلك، لا يحق لها ذلك. إذا المدار على هذا المنوال، المدار على هذا المنوال. جيد. قال عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب. هاي صار واضح. زين عيوب المرأة شقد التي يحق للزوج أن يقوم بمن؟ بالفسخ. قال وعيوب المرأة سبعة: الجنون، نفس الرجل، رجل تزوج امرأة ثم أدرك أنها مجنونة جاز له الفسخ، مو طلاق، يفسخ من يمه. والجذام. الجذام ما هو؟ الجذام مرض يصيب الإنسان، يعتبر من الأمراض الخطيرة الفتاكة، مرض يصيب الإنسان. شي سبب؟ جفاف اللحم، تساقط اللحم، تشقق الجلد، الرائحة تكون رائحة جسم الإنسان كريهة، عيون الإنسان، عينه تستدير، تبدي تتحول، تستدير حتى يصبح داخلها بالخارج وخارجها في الداخل. أظافيره تتصاغل وصير عدة إيده بلاي أظافر مشوه كل محروق لونه يتبدل ويتغير. هذا شي يسموه مرض الجذام، مرض خطير كان موجود في الأزمان السابقة. فإذا تزوج رجل امرأة ثم وجد أن فيها جذام جاز له أن يفسخ. طبعا أيضا الشعر يتساقط، الصوت يختلف عنده، بعلامات كثيرة. العيب الآخر هو البرص. البرص مرض جلدي، مرض جلدي، الجلد يتحول إلمن إلى اللون الأبيض الفاقع، وفي بعض الأحيان يتحول اللون إلى أبيض فاقع وإلى أسود، يصير عنده لونين، هاي يسموه مرض البرص. نفس الشيء إذا تزوج الرجل امرأة وأدرك أنها برصاء جاز له الفسخ عليكم السلام. والقرن، القرن أيضا تشوه في فرج المرأة، بعض الأحيان يوجد في فرجها عظم بحيث يمنع عملية الجماع، فماذا يسمى؟ يسمى قرن. وبعض الأحيان مو عظم هو الذي يمنع الجماع، وإنما تكتل لحمي، تكتل لحمي يمنع الجماع ويسمى عفن. إذا عظم في فرجها يمنع من الجماع قرن، وإذا لحم في فرجها يمنع من الجماع شو يسموه؟ يسموه عفن. هذا أيضا ماذا؟ القرن والعفن كلاهما يمنعان أو كلاهما يجيزان للرجل الفسخ.
عفن بالنون؟
بلي؟
عفن بالنون؟
عفل عفل. بعد شنو عندنا؟ عندنا والإفضاء. الإفضاء أيضا من ضمن العيوب التي تحقق للرجل حق الفسخ. شنو الإفضاء؟ قلنا فيما سبق أن الإفضاء له معنيان في كلمات الفقهاء. المعنى الأول مخرج البول، يعني القبل والدبر، مخرج البول ومخرج الغائط يصبح واحدا، تشوه بس إما بفعل فاعل وإما لا هو، أكو تشوهات موجودة من الولادة يسموه إفضاء. يعني التفسير الأول أن القبل والدبر مخرجه واحد، مخرجه واحد. وقيل لا، المراد من الإفضاء مخرج البول والحيض واحد، مخرج البول والحيض واحد. فالإفضاء سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، إذا تزوج رجل امرأة وعلم أنها مفضات فجاز له الفسخ. وبقي عندنا والعمى والإقعاد، من عيوب المرأة التي يحق للرجل أن يفسخ. رجل تزوج امرأة ثم علم أنها عمياء، أو رجل تزوج امرأة علم أنها مقعدة، فيحق له الفسخ. يعني فسخ مو طلاق، مو طلاق، يفسخ يقول له فسخته وينتهي كل شيء. يجي الكلام بلي
بفعل فاعل، يعني زنا أو كذا.
شنو الإفضاء؟
الإفضاء بفعل فاعل،
هو عادة بفعل فاعل، بس بعض الأحيان يصير عن طريق تشوه.
يعني بالزنا هم تفسخ عقد يحق له؟
لا، يجي
الإفضاء جاي من الزنا.
يأتي الآن لا فسخ فيما لو علم أنها زنت حتى لو أقيم عليه الحد سابقا، السيد تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. إذن من البداية قال عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنان والجب. وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرس والقرن والإبضاء والعمى والإقعاد. ثم تساءل المحقق رحمه الله: وفي الرتق، وفي الرتق، شنو هو الرتق؟ الرتق تكون المرأة فرجها ملتحن، تشوه من الولادة، تشوه فرجها ملتحم لا يمكن للرجل أن يجامع، مو بسبب وجود عظم أو بسبب وجود لحم كما في القرن والعفن، لا، وإنما خلقة فرجها ملتحم، يعني يوجد إنه خلينا نقول فتحة صغيرة تتبول أجلكم الله منها، أكثر من هذا ما أقول. فلا قدرة له على ماذا؟ لا قدرة له على الجماع. هذا يسمى الرتق. فإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء، يفسخ؟ من حقه يفسخ؟ لو ما يصير، لو الرتق ليس عيبا. قال: تردد أشبهه ثبوته عيبا لأنه يمنع من الواط. شنو منشأ التردد؟ التردد يعني تعارض. اختلف الفقهاء في المسألة، بعضهم ماذا قال؟ العيوب الموجبة للفسخ منصوصة، فابحثوا في الروايات الشريفة تجدون الجنون موجود، الجذام موجود، القرن موجود، الرتق ما موجود. ما عندنا رواية تقول الرتق عيب يحق للزوج أن يفسخ لو علم أن زوجته رتقاء. ماكو رواية، ماكو دليل، ماكو نص. فالأصل ماذا يقتضي؟ عدم صحة الفسخ. هذا منشأ التردد الأول. منشأ التردد الثاني، قال: أسألكم سؤال، لماذا المرأة إذا كان فيها قرن أو عفن لماذا يحق للزوج أن يفسخ؟ الروايات تقول لعدم القدرة على الجماع، لعدم القدرة على أن يأخذ حقه. لما يتزوج له حق، شنو حقه؟ الجماع. لعدم القدرة على الجماع، لعدم القدرة على استيفاء حقه. الرتق شنو فرقه؟ كما أن القرن يمنع من الجماع، كما أن العفل يمنع من الجماع، الرتق يمنع من الجماع أو لا يمنع؟ يمنع. إذن نفس الحكم، بما أن العلة موجودة به، إذن نفس الحكم. بعضهم قال إلا عندي نص، وبعضهم قال يكفيني العلة، لذلك ورد تردد. قال: وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا. يقول إن الرتق عيب حال حال القرن، حال حال العفن، لأنه يمنع الوطئ. كل ما منع الوطئ من الأمراض والعيوب إيش نعتبره؟ عيب ولا مانع من الفسيخ. ثم قال: ولا ترد بالعور. زين، إذا تبينت مو عمياء، تبينت عوراء، من حقه يفسخ؟ لا. ولا ترد بالعور، وبعد ولا بالزنا. فإذا تزوج امرأة ثم علم أنها زانية كانت تزني، قال لا ترد بالزنا ولو حدت فيه. حتى لو علم بعد الزواج أنها زنت وأقيمت عليها بينة، أو أقرت على نفسها 4 مرات وأقيم عليها الحد مئة جلدة، هو متزوجها وكل شيء ما يدري، علم بعد حين بهذه المصيبة، هاي امرأة زانية وقد أقيم عليها الحد، فمن حقه يفسخ؟ فسخ ماكو. طبعا يقدر يطلق، بس مو أكو ثمرة. لمن يطلق أكو مهر وكذا، لمن يفسخ ماكو، فأكو تفصيل. نقول لا يحق لك أن تفسخ، تريد تطلق طلق، بس ليس من أسباب الفسخ أن تكون المرأة قد زنت فيما سبق. لذلك قال: ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، حتى لو أقيم لها الحد، حتى لو أقيم عليها الحد، فماذا؟ فلا يفسخ عقدها إذا تطلق، أما فسخ لا. وخالف في هذا الحكم الشيخ الإسكافي رحمه الله. ماذا قال الشيخ الإسكافي رحمه الله؟ قال: أنا أحكم بأن الزوج إذا اكتشف أن زوجته قد زنت له حق الفسخ. وأزيدكم، بل لو اكتشفت الزوجة أن زوجها قد زنى أيضا لها حق الفسخ، لأن من حقها تقول أنا ما أريد أبقى ويا إنسان سمعته سيئة، معروف عن الزنا. يقول كلاهما، الزوجة من حقها تفسخ لو علمت بأنه زنى، وهو من حقه يفسخ لو علم أنها زنت. هذا قول الشيخ الإسكافي رحمه الله. كافي؟ هذا كلام المحقق، شنو الإعلام؟
لا هذا كلام
الهيوم،
قال الهيوم
الرجل بالرجل أربعة وبالمرأة سبعة.
ليش ما ذكره ضمن الهيوم؟
من يذكره؟ محقق؟ لا يراه، ما يراه حي. الإسكافي يقول حي، قلنا خلافا للشيخ الإسكافي رحمه الله. زين، بقى عندنا منه مخالف بالمسألة؟ بقى عندنا الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق يقول إذا ثبت أنها زنت جاز له الفسخ، إذا ثبت أنها زنت جاز له الفسخ، بس هي بيجوز لها، هي بيجوز لها إذا علمت أنه قد زنى. ثم قال رحمه الله ولا بالعرج على الأشبه. أما لو رجل تزوج امرأة فعلم أنها عرجاء، مو مقعدة، إذا مقعدة شنو؟ جاز له الفسخ، لا أرجاء، فهل يحق له الفسخ؟ قال كلا. بس بعض الفقهاء قالوا طبعا العرج له مراتب، صح لو لا؟ عرج البسيط، عرج المتوسط، عرج البين. قالوا إذا كان العرج بين يعيق للمرأة بعض الحركات جاز له الفسيخ. واضح إن شاء الله الفكرة. وأما الأحكام فمسائل، سبع مسائل، نأخذ فد كم مسألة. المسألة الأولى، قال لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول. إذن متى يقع الفسخ؟ إذا كان العيب قديم، قبل من؟ إذا كان العيب قبل النكاح. أما إذا مرأة تزوجت رجل ودخل بها ورا كم يوم ورا كم أسبوع أصابها جذام، ماكو فسخ. أصابها برص، ماكو فسخ. أو هو أصابه الجنون، ماكو فسخ. أو هو أصابه العنن، ماكو فسخ. إذن إذا ثبت أن هذه العيوب قديمة، وتزوج وهو معيب، أو تزوجت وهي معيبة، حينئذ عليكم السلام، حينئذ حق الفسخ. أما إذا وقع العقد وقع الدخول ومستقرين ثم عرض عليهم بلاء من مرض ومن هذه العيوب، حينئذ إذا يريد ينفصل ينفصل بطلاق، ما ينفصل الفسخ. فقال لا يفسخ النكاح بالعيب المتجددي، طبعا للمرأة والرجل، بعد الدخول. زين، ليش قال بعد الدخول؟ لأن الزواج أصبح فعلي، عقد ودخول. استحتمال العقد في رجب والدخول في شعبان، بينهما شهر، لما يصير دخول يصير الزواج فعلي 100%. بعد بآثار الدخول، إلى آثار طبعا، مسألة المهر الكامل وغيرها. زي نسأل سؤال، فإذا ظهر العيب بعد العقد وقبل الدخول، ظهر العيب بعد العقد وقبل الدخول، يعني العقد صار في أول رجب والدخول متفقين إيش وقت العرس؟ بأول شعبان. ما بين العقد وما بين الدخول 30 يوم، شهر رجب. خلال 30 يوم أصبحت المرأة برصاء أو فيها جذام، أو الرجل ماذا؟ أصبح مجنونا، أو أصابه ماذا؟ الإخصاء. فما هو قولكم في العيوب المتجددة بين العقد وبين الدخول؟ توجب الفسخ أو لا توجب الفسخ؟ قال وفي المتجدد بعد العقد اكتب وقبل الدخول حتى تصير المسألة واضحة. وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد. شنو وجه التردد؟ يقول على أنه أول شيء ما عندنا نصوص توضح هذا الحكم الشرعي. لو كان عندنا نصوص لاتبعنا النصوص. فلذلك هنا الذوق الفقهي بين الفقهاء عليكم السلام هو الذي سبب وجود هكذا التردد في الحكم الشرعي. طبعا هو شو استثنى المحقق رحمه الله؟ قال عدا العنن. العنن ما بي تردد. ليش؟ يقول لأنه كيف نعرف أن الرجل عنين؟ نعرف وراء الدخول هل استطاع أو لم يستطع. أما قبل الدخول شلون نعرف أنه عنده عنن؟ العنن يحتاج علما، يحتاج إلى ممارسة. فإن فشل بالممارسة ومو مرة ومرتين، يحتاج إلى عدة مرات. يعني من أول مرة يجوز مرتبك، ها؟ عنده حالة خاصة تصير. فلذلك يحتاج إلى أن يقع هناك دخول، أو يقع هناك يعني يدخل الرجل على زوجته وبعدين يشوفون عنده قدرة ما عنده قدرة. فماكو تردد في أنه ماذا؟ العنن لا يتجدد ما بين العنن لا يتجدد ما بين العقد والدخول. كيف عرفتم إذا ما دخل على الزوجة؟ شلون نعرفه عنين؟ بس باقي العيوب محل تردد. وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد. نجي إلى مسألة المرأة، شلون تعرف المرأة أن هذا الرجل مجنون كي يحق لها أن تفسخ؟ يقولون أوقات الصلاة نقدر نعرف أن هذا جنون فعلي. ومرات الإنسان يصير عصبي كالمجنون، يبقى 5 دقائق، ساعة، نصف ساعة، هاي ما تستغل الموقف، تجي الأهل تقول هذا مجنون أفسخ، صح لو لا؟ تكذب فتدعي أنه مجنون، فعل كذا، كسر كذا، تكلم بكذا، هذا مجنون تبين. وأنا إلي حق أن أفسخ، لأن حق الفسخ فوري، يعني مو تنتظر 2 أو 3، بمجرد أن تجد أن فيه عيب تفسخ. إذا فسخت صار الفسخ، إذا انتظرت يروح دورها، حقها يروح. فهي رأسا شافته كلامه مو مناسب، حركاته مو مناسبة، قالت هذا مجنون خل أفسخ. يقول ما يصير، احتمال عنده حالة غضب، صح لو لا؟ حالة مرض جزئي مو جنون. وإنما لابد أن يستغرق أوقات الصلاة، صلاة الظهر، العصير، المغرب، العشاء، الفجر، هذا نفس الحالة عنده. العصبي خب ساعة ويهدأ، ساعتين ويهدأ، ها؟ مو أوقات الصلاة كلها خلال 24 ساعة هو نفس الكلام ونفس الإشارات ونفس الحركات ونفس الهذيان. إذا لابد أن نتيقن أن أصابه الجنون، يا الله يحق للمرأة ماذا؟ يحق للمرأة أن تفسخ. واضح الكلام. قال وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد. طبعا القول للشيخ الطوسي رحمه الله وللشيخ المفيد رحمه الله أيضا. وإن تجدد بعد بمجرد أن يثبت أنه مجنون، بعدين راح عن الجنون وتجدد، فإن المرأة يحق لها أن تفسخ. لأننا قلنا فيما سبق الجنون سواء كان إطباقيا أو إدواريا، واكتشفت المرأة أن زوجها مجنون جاز لها أن تفسخ فورا. المسألة الثانية قال رحمه الله الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس. وكذا في التدليس نجي إلى مسألة الخيار، هل هو على نحو الفور أو على نحو التراخي؟ يعني رجل تزوج امرأة فاكتشف أنها برصاء أو فيها جذام، الشريعة تقول له لك حق الفسخ، أو امرأة تزوجت رجل فاكتشفت أنه مجنون، الشريعة تقول لها حق الفسخ. جيد، هل الفسخ فوري؟ يعني يقول الشارع لها اتخذي القرار الآن أو اتخذ القرار الآن، ما مسموح لك تتأخر يوم يومين، إذا تأخرت أو تأخرت هي يوم يومين يضيع حق الفسخ. هذا معنى الفورية، يعني يجب عليه أن يفسخ في الزمان الأول. شو وقت عرفت؟ افسخ. إذا عرفت وما فسخت شنو معناها؟ معناها أنت متنازل عن حقك، ليش ما فسخت؟ بس عندنا شيء، وهو رجل علم أن زوجته برصاء وما فسخ، قلنا له ليش ما فسخت؟ قال لا أعلم بالفورية، ما أدري فورية، ظننت أنه يصير إنسان يفسخ ورا يومين ثلاثة، فأنا حبيت أمهد الأمور بس ما أعرف أكو فورية، لا علم لي. فإذا كان لا يعلم لا يؤاخذ، فنقول له الآن مو علمت بالفورية، حتى لو ورا ثلاثة أيام مو علمت بالفورية الآن افسخ، لأن معذور، الجاهل معذور. أو قال أنني لم أفسخ فورا بسبب من؟ بسبب كان إكراه، أكرهني أبوها أخوها عمها، منعوني من الفسخ فلم أستطع أن أفسخ، بس أنا كنت أريد أفسخ، الآن ارتفع الإكراه، يقول لي إذا ارتفع الإكراه الآن أنت مخاطب بالفورية، الآن عندما علمت برفع الإكراه الآن أنت مخاطب بالفورية. جيد، إذن الخلاصة شنو؟ هكذا المسألة، إذا أريد نصيغها بصياغة واضحة هكذا نقول الفسخ على الفورية لمن لا عذر له، ومن كان معذور من الفسخ الفوري فنأجل علما إلى أن يرتفع، إلى أن يرتفع العذر. التدليس نفس الحالة، تدري شنو معناه؟ العيوب، لاحظني، العيوب، تارة تزوج هذا الرجل من هذه المرأة التي فيها هذه العيوب، تارة تزوج منها بتدليس، يعني الولي يدري أنها فيها عفن أو فيها قرن، يدري لأن هي شكت وراجعوا الطبيب، الطبيب قال هذه فيها قرن، هاي فيها عفن، وزوجت إلى هذا الرجل، هذا نسميه تدليس. يعني هم عيبة وهم شنو سووا؟ تدليس. ومرة ما يدرون، ما يدرون، حتى هي ما تدري، ما تعرف، ما حست بشيء، وتزوجت هذا الرجل، لما دخل عليها وجد أن فيها عفن، هناك لحم يمنع من الجماع، هي ما تدري، أهلها ما يدرون، هنا ماكو تدليس، بس شنو أكو؟ أكو عيب واقع، أكو عيب واقع. المسألة الثالثة، الفسخ فيه ليس طلاقا، يعني الفسخ في العيب ليس طلاق، الطلاق إلى أحكامه، الفسخ إلى أحكام أخرى. قال الفسخ فيه يعني في العيب ليس طلاقا، فلا يضطرد معه تنصيف المهر، ماكو تنصيف مهر، بحيث ماذا يقال؟ يعني بما أن هناك فسخ قبل الدخول إذن تستحق الزوجة نصف المهر، لا، الطلاق قبل الدخول تستحق نصف المهر، أما الفسخ قبل الدخول لا تستحق شيئا، لذلك الفسخ لا يعتبر من ضمن من؟ من ضمن الطلقات الثلاث، فلا يوجب ماذا؟ حرمة مؤقتة. يعني مثلا رجل تزوج امرأة، عليكم السلام، رجل تزوج امرأة معينة طلقها طلاق أول، ثم تزوجها مرة أخرى طلقها طلاق ثاني، من طلقها طلاق ثاني صار بها جذام، فتزوجها ثالثة ولا يعلم أن بها هذا المرض، بالمرة الثالثة لما تزوجها اكتشف أن فيها جذام ففسخ، هذا الفسخ ما يعتبر شنو؟ ما يعتبر طلقة ثالثة، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، هذا فسخ مو طلاق. فأكو ثمرة في كونها في كونه فسخ لو في كونه طلاق بما بيناه. المسألة الرابعة، قال المحقق رحمه الله: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم. الرجل يريد يفسخ أو المرأة تريد تفسخ، الرجل وجد أن الزوجة معيبة أو المرأة وجدت أن الزوج معيب أرادوا الفسخ، هل يراجعون الحاكم الشرعي ويجرون صيغة الفسخ أمام الحاكم الشرعي ويسجلون الفسخ في دفاتر الحاكم الشرعي، أو الحاكم الشرعي هو الذي يقوم بالفسخ يوكله يقوم بالفسخ؟ قال مشهور الفقهاء: المسألة مختصة بالزوج والزوجة، والحاكم الشرعي ما له علاقة بالموضوع، خلافا للشيخ الإسكافي رحمه الله وللشيخ الطوسي رحمه الله، قالوا لا، هذا حكم الفسخ حكم لا بد أن يصدر بإذن من؟ بإذن الحاكم الشرعي. من يا باب، أنا أقول لك من يا باب، يعني لعل الباب هو الحاكم الشرعي يقول أنا أكون أثبت حالة، يعني خب جاءت المرأة ادعت أن الرجل مجنون وفسخت وراحت عند أهلها ولا مثبت إلى أنه مجنون، فالحاكم الشرعي يقول لازم أثبت حالة كي أثبت، عليكم السلام، كي أثبت أن الانفصال صحيح، أنتوا بيناتكم أكو زواج لو ماكو زواج، زين هذا الزواج كيف يرتفع؟ إما بطلاق وإما بفسخ. الفسخ لازم أثبت أنه فسخ شرعي صحيح من تثبيت الحالة، صدق أكو قرن، صدق أكو عفن، صدق أكو جنون، أكو برص، أكو إقعاد، أكو عمى، ذني غير يثبتين. لذلك بعد كم يوم إجى الرجل قال أنا ما مجنون أصلا، الفسخ باطل، وهي تقول مجنون، هي تدعي مجنون أدواري، الرجل يقول أنا لا مجنون أدواري ولا مجنون، شنو تام، صير دعوة، صير مشكلة. فلا بد من مراجعة الحاكم من أجل أن يحكم بالفسخ، فإذا حكم بالفسخ لا رجوع. بس المشهور قالوا الحاكم الشرعي لا ضرورة في مراجعته، فقال إذا بني لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل. أما العنن اللي ذكرناه قبل قليل، عندما تأتي المرأة تقول الزوج عنين، يعني لا قدرة له على انتشار عضوة، ما عنده قدرة، عنين، هنا يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن العنن لا يكتشف من أول مرة، بس احتمال أول مرة مرتبك، تعبان، مشغول البال، عند ضعف، عند مرض، بس مو معناها شنو؟ لا قدرة له على طول الخط. فهنا الحاكم الشرعي يرفع الأمر إليه على مود يضرب مدة معينة، خلال هاي المدة نشوف هذا شنو قضيته، عنده قدرة معناها كان أمر طارئ، ذاك ثبت ما عنده قدرة، حينئذ شي يثبت لها، يثبت لها مسألة الخيار. لذلك قال ويفتقر في العنن لضرب الأجل، من اللي عنده قدرة يضرب أجل؟ حاكم الشرعي يضرب مدة معينة، يأتي إشارة إليها إن شاء الله عز وجل، يضرب مدة معينة، هاي المدة المعينة خلالها إذا ما استطاع معناها شنو؟ معناها عند عمل هذا ما عنده قدرة، فيحق لها ماذا؟ يحق لها الفسيخ. المسألة الخامسة وما بعدها غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شفنا